إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتذاكر معكم بإذن الله تعالى في هذه الليلة في هذا المتن من متون العقيدة وهو كتاب أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. وما هي إلا مذاكرة، وهذا المتن يحتاج إلى وقت أطول، ولكن نرجو إن شاء الله أن نأخذ ما تيسر في هذين المجلسين، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: أصول السنة واعتقاد الدين. أخبرنا أبو يزيد الشامي قراءة عليه قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البردعي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هذا الكتاب هذه العقيدة الإمام أبي حاتم الرازي، وهو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران يكنى أبا حاتم، وقد اشتهر بهذه الكنية، ويقال له الرازي نسبة إلى وطنه الري بزيادة زاي، وأصله من أصبهان، إمام من أئمة العلم، بدأ كتابة الحديث سنة 920، أي وعمره 14 سنة، ورحل في طلبه وهو صغير، فرحل إلى الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق وحمص إلى غير ذلك مما هو معروف من هدي العلماء، وبالأخص في ذلك الزمن من كثرة الرحلة في طلب الحديث والعلم. ممن روى عنهم روى عن محمد بن عبد الله الأنصاري وعثمان بن الهيثم وغيرهم، وممن رووا عنه روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابنه عبد الرحمن وغيرهم. وخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد أثنى عليه الأئمة، قال أبو بكر الخلال أبو حاتم إمام في الحديث، وقال ابن فراش كان من أهل الأمانة والمعرفة، قال النسائي ثقة، قال أبو نعيم إمام في الحفظ والفهم إلى غير ذلك. توفي أبو حاتم الرازي سنة 77 و200. وأما زرعة الرازي فهو عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ، كنيته أبو زرعة، يقال له الرازي نسبة إلى الري بزيادة زاي وهي بلده. رحل أبو زرعة إلى الحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومرو، وروى عن كثيرين، وروى عن أبي عاصم وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة وغيرهم. وممن روى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ممن خرج حديثه صحيح مسلم في صحيح والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من الأئمة، وقد أثنى عليه العلماء على حفظه وورعه، قال فيه النسائي ثقة، قال الخطيب كان إماما رزينا حافظا مكثرا صادقا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، وكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول ما جاوز النهر أفقه من إسحاق ولا أحفظ من أبي زرعة. توفي رحمه الله بالري سنة 64 و200 عليهم رحمة الله. هذه العقيدة مدونة فيها عقائد أهل السنة والجماعة. سأل فيها ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة كعادته، يسألهما عن الأحاديث والعلل وعن تراجم الرجال، لأنهما جبلان في العلم والحفظ والدين، عقيدة وشريعة. وهنا السؤال عن أصول الدين. أولا، وعما أدركاه من العلماء، ماذا يعتقدون، ما هي عقيدتهم، ما هو منهجهم، وما أدرك عليه علماء الأمصار. ثم ابتدأ رحمه الله بسنده، قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان كالشهادتين كأركان الإيمان التي يصرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، فالإيمان قول باللسان لمن هو قادر على النطق، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه فيتفق عليه القلب واللسان على صحة القول، وعمل بالجوارح وعمل بالجوارح، والمراد به كل عمل يزاول بالحواس والجوارح من الفرائض والواجبات والمستحبات كالصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان الذي توفرت قيوده الأربعة يزيد وينقص، فزيادته بالإيمان بالطاعات على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال، وينقص بالمعصية. هذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لا ينقصون منها شيئا، الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسول؟ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقول الشيخ رحمه الله إن الإيمان قول وعمل، أي قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح يزيد وينقص، والأدلة على ذلك كثيرة، بسطها يحتاج إلى وقت. من قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالإيمان يزيد وينقص. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من كن. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قال: هذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا عقلا، يقول لا تقبل الاشتباه لا شرعا ولا حسا ولا عقلا، فهي صريحة في النصوص في زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك. يقول: فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في أخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، فيقول هذه المسألة لا تقبل اشتباه. وكذلك في العبادات الظاهرة والباطنة، يقول: كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة، أحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة، والآخر يصليها مشغول البال إلى آخره، وهذا أمر واضح ولله الحمد والمنة. هذا هو المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف معتقد أهل البدع في مسألة الإيمان. فالمرجئة مثلا، المرجئة الجهمية، يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، معرفة القلب وكفى، من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، عند مرجئة الجهمية مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول باطل، وعلى قولهم إبليس عرف ربه.
القول الثاني الكرامية، وهم من المرجع، عندهم الإيمان النطق باللسان، وعلى قولهم من يدخل في الإيمان، ويلزم على قولهم أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بالدرك الأسفل من النار بأنهم مؤمنون كامل الإيمان. والقول الثالث المعتزلة والخوارج، عندهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وقالت الأشاعرة ومن معهم إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد على خلاف بينهم، ولكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فمن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، والمذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. القرآن الفرقان الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وألفاظ وصور وآيات تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا وبلغها جبريل عليه السلام بلا زيادة ولا نقصان، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. منه بدأ أي ابتدأ الكلام من الله، أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل كذلك بدأ من أي من البدو وهو الظهور، وقيل بدأ من البداية، وعلى كلا المعنيين المعنى حق، إذ أن كلام الله عز وجل تكلم به عز وجل حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان عندما يحصل ما يحصل، يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ويصبح الناس وليس في المصحف آية، وهذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قال: القرآن كلام الله بجميع جهاته، أي حروفه وألفاظه، حروفه وألفاظه، يعني إذا لفظ به اللسان وإذا كتب فهو كلام الله عز وجل، كلام الله، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف مذاهب أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، الذين قالوا الأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، الأشاعرة قالوا القرآن الذي نقرأه هو عبارة عن كلام الله، الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المعتزلة فهم قالوا إن القرآن مخلوق بالإضافة إلى نفي الصفات، نفي الصفات. وأما الجهمية الغلاة فقد نهوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للمنهج الحق، وأن القرآن كلام الله كلم به حقيقة، كلام الله حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، والله تعالى يتكلم. قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ نادى ربك موسى. قال جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وأهل السنة يقولون كلام الله الكلام فيه قديم النوع حادث الآحاد، فهو صفة فعل كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله، صفة فعل وصفة ذات، فهو باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه بها فمن صفات ذاته كعلمه سبحانه، بل هو من علمه وأنزله بعلمه. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام وتكلمه بمشيئته وإرادته من شاء، فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام صفة قديمة بقدمه، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء. نعم.
سلام الله إليكم. قال رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
نعم، والقدر خيره وشره من الله جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الاعتقاد الجازم، لأن الله جل وعلا قدر المقادير كلها، أي وقد جرى بها القلم كلياتها وجزئياتها، علويها وسفليها، جرى بها القلم. والقدر له أربع مراتب، كما قال الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم مرتبة العلم، كتابة مولانا مرتبة الكتابة، وخلقه مرتبة الخلق. علم كتابة مولانا المرتبة الثانية، الكتابة مشيئته المرتبة الثالثة، وخلقه المرتبة الرابعة. والتقدير ينقسم إلى أربعة: التقدير الأزلي، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. فالقدر يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. يجب الإيمان بالقضاء والقدر. سادسها الإيمان بالأقدار، يقول الشيخ حافظ: فأيقنا به ولا تماري، لا تماري ولا تجادل في القدر، فالقدر سر من أسرار الله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يخاصم في القدر، غضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قال: أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ظلت طوائف في باب القدر ممن يعني اشتهرت بالخلاف فرقتان متضادتان في القول والمعتقد. فرقة الأولى القدرية والفرقة الثانية الجبرية. فأما القدرية فافترقت إلى فرقتين، فرقة أشد غلوا من الأخرى، إذ قالت الأولى إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، فظلوا ضلالا بعيدا. وأما الثانية قالت إن الله قدر الخير، خلق الخير وقدره، ولم يخلق الشر ولم يقدره، وإنما العباد هم الذين يخلقون الشر ويعملونه بمشيئتهم المطلقة. وهؤلاء جميعا كذبوا القرآن. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ومن كذب القرآن كفر. لهذا عبد الله بن عمر تبرأ منهم، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وما ذلك؟ لأن القدرية جعلوا مع الله شركاء غير محصورين من البشر، تشبهوا بالمجوس. ولهذا روي في الحديث: مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والقدرية زادوا عليهم في الجرم، فجعلوا مع الله خالقين غير محصورين من البشر، كل واحد يخلق فعل نفسه، فعطلوا الرب جل وعلا من خلقه وقدرته. وهذا مذهب الرديء. وتقابلهم الطائفة الجبرية أو المجبرة، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله، وقالوا إن الفاعل الحقيقي هو الله، والبشر ليسوا بفاعلين في الحق على الحقيقة، ونسبة الأعمال إلى الله قالوا نسبة الأعمال إلى الخلق مجاز ليست حقيقة. وهؤلاء مذهبهم باطل، لأن الله جل وعلا خلق المكلفين وأمرهم ونهاهم، أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وأقدرهم على فعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، ويفعل الخير ويترك الشر، فمن عمل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه. وعلى هذا الأساس يترتب الثواب والعقاب، يترتب الثواب والعقاب. قال الله تعالى: إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فنسبة الأعمال إلى العباد نسبة عمل وكسب بقدرة واختيار، والله تعالى هو المقدر وهو صاحب الفضل والإحسان. العبد له مشيئة وله قدرة، لكن مشيئته وقدرته تابعة لمشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الجبرية فقالوا: لا، العبد كالشجرة في مهب الريح أو كالحجر الذي يتدهده، لا قدرة لهم ولا اختيار. ومن لازم قولهم رفع اللوم عن العاصي، وهو مذهب سيء، هل يحتج بالقدر على المعاصي؟ لا، إنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، أما المعاصي فلا يحتج بالقدر على المعاصي إلا إذا تاب الإنسان من المعصية، كما ذكر الإمام ابن القيم، إذا تاب الإنسان من المعصية ثم ألح عليه أو تكلم عليه فيقول قدر الله علي وأن وقعت في كذا وتبت إلى الله. أما كونه يقع في المعاصي ويقول قدر الله علي أن أفعل المعاصي، هذا لا حجة له، لا حجة له، لأن الإنسان يعمل الأعمال بقدرته واختياره، والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل. وأنت إذا أتيت إلى هذا وضربته وقلت له قدر الله علي أن أضربك أن أضربك، ما احتج بهذا بالقدر، فلا حجة لهم على ذلك أو في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم.
وهذا أيضا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربع، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل، وهو خير هذه الأمة، ويليه الفاروق عمر رضي الله عنه، ويليهما عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويليهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهذا إجماع الأمة الذين يعتد بإجماعهم، وأن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج الجفاة وبين الروافض الغلاة، أهل السنة والجماعة وسط، فيعرفون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم ومكانتهم وما يستحقونه من تقدير، وأثنى الله عليهم عدلهم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث، قل صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. أما الروافض فغلوا في أهل البيت، وخصوصا في علي بن أبي طالب وفاطمة وأبنائهما، وكفروا الصحابة إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا، وعلى رأسهم كفروه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما، بل فسروا الجبت والطاغوت والعياذ بالله بأبي بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. وهم فرق، روافض فرق المؤلهة، وهم الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واعتقدوا فيه ما لا يجوز أن يكون لمخلوق، فأحرق علي بن أبي طالب بعضهم بالنار، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. الفرقة الثانية السابة، هم من يتقرب إلى الله بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الفرقة الثالثة الزيدية ذلك، وهم القائلون بتفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين غير أنهم لا يؤلهون عليا ولا يسبون الشيخين مثل المؤلهة والسابة. وهناك من الفرق التي هي تابعة للموافض كالاثنى عشرية والإمامية تسمى الإمامية والإسماعيلية. وأما الخوارج فهم كفروا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. فأهل السنة والجماعة وساق بين هؤلاء بين الروافض وبين الخوارج يعرفون للصحابة مكانتهم وفضلهم. كيف يا إخوة من يطعن في صحابة رسول الله كحال سيد قطب مطاعن كثيرة له في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في بعض أنبياء الله عز وجل حينما يقول وحين يركن معاوية أي عمرو بن العاص وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم إلى أن قال لا يملك أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل والعياذ بالله. أطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله جمعها الشيخ ربيع في مجلد مطاعن في صحابة رسول الله. ومع ذلك الإخوان المسلمين يقولون الإمام الشهيد عندهم إمام. يا سبحان الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أين الغيرة على صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الفتن ومن الضلال. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق.
نعم العشرة مبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص برحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يهتدون له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون ولا يتوقفون ولا يترددون. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة. ومن ذلك قصة المرأة التي كانت تسرع شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. بلال بن رباح شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة قال سمعت دفين عليك في الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الرجل الثابت بن قيس بن شماس الخطيب شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرجل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة نشهد له بالجنة. قال وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق نشهد لهم بالجنة. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله والترحم على جميع.
وأما من كان من لم يشهد له الرسول فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار. نعم
قال رحمه الله والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والكف عما شجر بينهم.
نعم هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تحللت ردة في الأصح ولو تحللت ردة في الأصح. المراد الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عليهم الترحم عليهم والترضي عليهم أهل الصحابة يترضى عليهم ويترحم عليهم، وهي سنة السلف الصالح أن صاحب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد اسمه مباشرة رضي الله عنه. هذا هو الأسلوب الغالب، الغالب في الصحابة أن يقال رضي الله عنه، وقد يزيد ورحمه الله، وما ذلك إلا لمحبتهم. وغيرهم من التابعين ومن بعدهم يترحم عليهم، الغالب الترحم عليهم، ولو قال في بعض الأحيان ورضي الله عنه فلا بأس، ولا الغالب على التابعين ومن بعدهم الترحم عليهم. فالصحابة يترحم عليهم، فمن حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل. فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وجاهد بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عليه، بخلاف أهل البدع. فأهل السنة في والجماعة وسط بين مذهب الروافض ومذهب النواصب، وهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرون أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، وكذلك يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، ويتبرؤون عما يقوله الروافض في الصحابة وعما يقوله الخوارج، ويتبرؤون عما يقوله النواصب في أهل البيت، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة، كما قال الشيخ حافظ: ثم السكوت واجب عما جرى من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، عنه وأجر الاجتهاد نثبت، فكلهم مجتهد. فلا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة، نعرف فضلهم وكانتهم، نترضى عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم. قول: وقال وأن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، إلى آخر ما قال. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الرب جل وعلا عموما الواردة في الكتاب والسنة، وفي استواء الله على عرشه خصوصا، وأن الله تعالى مستوٍ على عرشه حقيقة بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. والاستواء جاء في 7 آيات في كتاب الله عز وجل مصرحا بأن الله استوى على عرشه. والاستواء له معاني، فمتى عدي بعلى فإن المراد به العلو والاستقرار. قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: لتستووا على ظهوره. وإذا عدي بإلى فمعناه القصد إلى الشيء. قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء. وأما إذا عدي بالواو فيراد به المساواة، يقال استوى الماء والخشبة. وقد يأتي بدون حرف تعدية ويكون المراد به التمام والكمال. قال جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالاستواء هنا عدي بعلى معناه العلو والاستقرار. يقول أهل العلم الاستواء من صفات الفعل والعلو من صفات الذات. وقد جاء في إثبات العلو كما ذكر الإمام ابن القيم أكثر من 1000 دليل، وهي كثيرة. قال وأن الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. علمه في كل مكان جل وعلا، معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه سبحانه، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. ولا يجوز أن نكيف الاستواء، لا يجوز التكييف. تعرفون لما سئل الإمام مالك رحمه الله وأثر عن ربيعة الرأي وعن أم سلمة، سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. وهذا الجواب من الإمام مالك ليس خاصا بالاستواء فقط، هذا عام في جميع الصفات. كل سؤال عن الكيفية يجاب عنه بذلك. فلا، ولهذا يقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يسأل عن الكيفية في باب الصفات، كما أنه لا يسأل بلما في باب القدر، لما قدر كذا لما كتب كذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قواعد مهمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قوله التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الخالق الباري له سمع له بصر له علم، وكذلك المخلوق له سمع له بصر. لكن يقول أهل العلم صفات الخالق تليق بجلاله وصفات المخلوق تليق بحاله. كذلك من القواعد القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. كذلك القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات، على الماتريدية الذين أثبتوا 8 صفات. يقال لهم كما أنكم أثبتتم 7 صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وفق الله أهل السنة والجماعة للمنهج الحق، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بلا تحريف. بلا تحريف، لا يحرف أهل السنة والجماعة، لا تحريف لفظي كالتحريف اللفظي كتحريف لفظ الجلالة. وكلم الله موسى تكليما، حرف أهل التحريف بالنصب، قال وكلم الله، ليكون الكلام من جهة موسى عليه السلام لا من الله، هذا تحريف. ولا تحريف معنوي كمن فسر الوجه بوجه الله تعالى بثوابه وعينه برعايته ويديه بنعمته وقدرته إلى غير ذلك. كذلك من التحريف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تحريف المعطل قوله مستولى لتحريف. ولهذا يقول الإمام ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود في قولهم في قوله تعالى وقولوا حقة قالوا حنطة. نون اليهود ولام جهمي في قولهم استوى قالوا استولى هما في وحي رب العرش زائدتان من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل كذلك ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل الكلي كتعطيل الجهمية من ينفون الأسماء والصفات عن رب جل وعلا ولاة الجهمية، والمعتزلة من ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير إلى آخره. وتعطيل الجزء وهو من تعطيل من الأشاعرة، تعطيلهم جزئي، أثبتوا سبع صفات وأول الباقي. وحتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها ليس لأن النص والدليل، فإثباتهم لها ليس على منهج أهل السنة والجماعة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف. أهل السنة لا يسألون عن الكيفية، لا يسألون عن الكيفية، بل التفويض كذلك أهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني. يقول الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله، إنما يفوضون الكيفية بخلاف أهل البدع، وهم المفوضة الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لا يشبهون الخالق بالمخلوق، لا يقولون له يدان كأيدينا وعينان كأعيننا وسمع كسمعنا، لا، ولا يشبهون المخلوق بالخالق كالنصارى، وهم النصارى الضالون الذين أخبر الله عنهم بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وقال رحمه الله ابن القيم لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يستويان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم، والله تعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم كلامه كيف شاء وكما شاء. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بل الأحاديث فيها متواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فأحاديث الرؤية متواترة، وما أنكرها إلا أهل البدع كالضلال كالجهمية والمعتزلة وأهل الإلحاد. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، بل هذا هو أكمل نعيم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وعصابة الإسلام على أن أهل الإيمان يرون ربهم بالأبصار عيانا عيانا. والأدلة في هذا كثيرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فإن المراد به النظر بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإذا عدي بفي فالمراد به التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فالمراد به الانتظار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، معناه الانتظار. وهنا عدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة، والثاني من النظر. والله تعالى يقول: ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المراد بالمزيد والزيادة فسر النظر إلى الرب جل وعلا. حديث كثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية الشمس: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فافعلوا، الصبح والعصر. وفي رواية: صحوا لا تضامون، في رواية: لا تضامون. وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وقد ظلت طوائف في رؤية الرب جل وعلا، فمن هناك من غلا في إثبات الرؤية، من غلا في إثبات الرؤية كالصوفية والقبورية، منهم من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهناك من نفى رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، وأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ونحوه. والطرف الحق والقول الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنيا في الدنيا. وأما قوله تعالى ما استدل به المعتزلة: رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلا حجة لهم في نفي الرؤية، ورأوا أن النفي هنا نفيا مؤبدا. وقد رد ابن مالك قال: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، فالنفي ليس مؤبدا. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فهنا ليس نفيا للرؤية إنما النفي للإحاطة. نحن نرى الشمس الآن والقمر رؤية، ولله المثل الأعلى بلا إحاطة. وكذلك الرؤية رؤية المؤمنين لرب في الجنة يرونه بلا إحاطة كما قال أهل العلم. ومن جحد الرؤية رؤية الله في الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن يبلغه العلم في ذلك ويعرف بذلك، وممن تبلغه الشرائع ويعرف بذلك، فإن أصر على الجحود بعد العلم قال أهل العلم فإنه يكفر بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
نعم. الجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. من أنواع الإيمان الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. قال الشيخ حافظ: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. موجودتان لقوله تعالى: أعدت للمؤمنين في الجنة، وفي النار أعدت للكافرين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. أما أهل البدع والضلال فإنهم ينكرون ذلك على اختلاف في أقوالهم، على اختلاف في أقوالهم، كمذهب الجهم بن صفوان إمام المعطلة والعياذ بالله، ينكرون وجود الجنة ويقولون وجودها الآن عبث، نسأل الله السلامة والعافية. فهما موجودتان لا تفنيان أبدا، وأبدية النار كذلك لا تفنيان أبدا. وهناك أقوال من أقوال أهل الضلال، منهم من قال: من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، من دخل النار لا يخرج، كقول الخوارج والمعتزلة. ومنهم من قال: أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم نارية ويتلذذون بالنار والعياذ بالله، كقول إمام الاتحادية بن العربي بن الفارض. ومنهم من قال: أهلها يعذبون ثم يخرجون منها ويخلفهم أقوام، وهم اليهود، قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ومنهم من قال: يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ذكرها من باب أن يعرف كيف بلغ بهم الضلال والانحراف لما فارقوا الكتاب والسنة وفارقوا المنهج الحق، وقعوا في تخبطات وضلالات. آيات صريحة في كتاب الله تدل على وجود الجنة والنار، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: والصراط حق.
الصراط حق، أهل السنة والجماعة يثبتونه حقيقة بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة، وهو الجسر الممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. وقيل هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. والناس يختلفون في السرعة عليه، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كسعي الرجال. ومنهم من تكون له شمعة على ظهر إبهامه اليمنى تشع تارة وتنطفئ تارة، ومنهم من يزحف على بطنه، وكثير من الناس يسقطون، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه كلاليب كشوك السعدان، والصراط تمر عليه أمة الإجابة. أما المشركون الصرحاء أما الكفار الصرحاء والمشركون والملحدون فإنهم يساقون إلى النار سوقا، يساقون إلى النار سوقا. وقد أنكر الصراط المعتزلة، منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه. وأول من يجوز الصراط من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. وأهل النفاق يمرون على الصراط، فإذا توسطوا الصراط أطفأ الله نور المنافقين يوم يقول المنافقون والذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
والميزان له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، وقد دل على ذلك الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين، كما قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقد جاء في الصحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة، ما هو الشيء الذي يوزن؟ على أقوال من أهل العلم، من قال الذي يوزن هو العمل فقط يجسم فيوضع في الميزان، وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران إلى آخره، أخذوا بشيء من هذا الدليل وفهموا منه أن الذي يوزن العمل كأنهما غمامتان أو ظلتان أو فرقان من طير صواف، يعني تأتي ثواب القراءة. ومن أهل العلم من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة يخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فلا يذكر شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، والـ99 سجل في كفة، فتطيش بها لا إله إلا الله. قالوا: الذي يوزن هو صحائف الأعمال. والقول الثالث: الذي يوزن هو ثواب العمل، وثواب العمل. والقول الرابع: أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله، العامل وعمله وصحيفة عمله، وهذا هو القول الأقرب والأرجح. ومن ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباث وكان نحيفا، فضحك بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وفي الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فتوزن الصحف وتوزن الأعمال ويوزن صاحب العمل، هذا هو القول الحق. والميزان من أنكره؟ أنكرته المعتزلة والخوارج، ينكرون الوزن والميزان ويقولون المراد بالميزان هو العدل، يؤولون الميزان بالعدل، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق.
والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والنصوص في ذكر الحوض وتفسيره الكوثر به وصفته كثيرة جدا، كما مر معنا في النظم شفاعة والحوض. الحوض حديث متواترة بلغت مبلغ التواتر، ويصب فيه ميزابان من الجنة، يصب فيه من الكوثر، يصب في الحوض من الكوثر. وحافتا كما جاء في بعض الآثار من الدرر من الذهب. وهل لكل نبي حوض؟ محل خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث سمرة إن لكل نبي حوضا، وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم في صحته. والشيخ الألباني رحمه الله قال هو حسن أو صحيح، يعني محتمل الصحة محتمل الفسد، لكن يقول أهل العلم على القول بصحته فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حوض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقف على الحوض وتأتي أقوام لكي يشربوا من حوضه فتطردهم الملائكة، فيقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أمتي أمتي، فأقول فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد غيروا وبدلوا. ولهذا في الحديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض، من أسباب شرب من الحوض الثبات على السنة وعدم الخروج على الأئمة، من أسباب الشرب على الحوض أن يكون غير محدث في الدين وغير مبدل، إنهم غيروا وبدلوا. وأذكر قصة ذكرها لنا الشيخ زيد رحمه الله عن شيخنا الشيخ، يقول جاء رجل ونحن في الحج من الصوفية يقول إنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فجاء به للشيخ أحمد رحمه الله، فقال له الشيخ أحمد ما تقول في قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ يقول فسكت الرجل ما أجاب. كذلك ما هو الجواب عن قوله أصيحابي أصيحابي؟ قيل المراد بهم من ارتدوا من الأعراب بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد، ينادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك لقد غيروا وبدلوا، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. وبعض العلماء يدخل فيهم أهل البدع لأنهم بدلوا وغيروا، بدلوا وغيروا. هل القول الصحيح والأقرب أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده؟ قبل الصراط لا بعده، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والشفاعة حق.
والشفاعة حق. قبل أن ندخل في الشفاعة، هنا الكلام لابن عبد البر كنت قد دونته. يقول ابن عبد البر رحمه الله كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وسائر أصحاب الأهواء. والكوثر كما قلنا يصل ماؤه يمد إلى الحوض. قال والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. الشفاعة لغة الطلب، وشرعا هي سؤال الله تعالى التجاوز عن الذنوب والجرائم. والشفاعة بمعناها العام شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون لهم، وهي التي نفاها القرآن كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كما في صحيح مسلم: كل من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهي لأهل التوحيد، شفاعة لأهل التوحيد، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الشفاعة في عمه أبي طالب، لهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الخامس الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها. وفي الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد وغيره. والنوع السادس الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ونوع سابع الشفاعة في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة فيدخلوها. وكذلك الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد انقسم الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. القول الأول: المشركون والنصارى والمبتدعين الغلاة في الأولياء وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، وقد أنكر الله عليهم ذلك، فقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القول الثاني هم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. القول الثالث هم أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، بل جميع أنواع الشفاعات المثبتة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق.
وعذاب القبر حق، نعيم القبر وعذابه حق، وهو أول منازل الآخرة، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم حتى تأتي الدار الآخرة. وينكر عذاب القبر معتزلة ومن قلدهم من أهل الضلال، والأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة متواترة. لهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: تواترت النصوص في عذاب القبر وأجمع عليه المسلمون، فمن أنكره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا والعياذ بالله. قال الله تعالى عن فرعون قومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر العذاب الأدنى بعذاب القبر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان هي كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبري، وفي رواية لا يتوقى، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي الحديث الآخر تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الحديث الآخر إن يهودا تعذب في قبورها. وقد أمرنا أن نتعوذ في كل صلاة بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومفتنة المحيا والممات ومفتنة المسيح الدجال، تعوذ من القبر. وجاء في الحديث إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، كلها أدلة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، مع ذلك تجد من هؤلاء الضلال وأهل البدع من ينكر عذاب القبر ونعيمه. ورحم الله الشيخ حافظ حيث قال وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. عذاب القبر ونعيمه يعني ثابت، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت المؤمن في القبر عندما يأتيه منكر ونكير فيقولان لا يقعدان بلسانه من ربك ما دينك من نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأمنا به وصدقناه ودين الإسلام، أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت. ما ينفع التقليد، لا ينفع التقليد في العقيدة، لابد من الإيمان، والإنسان يتعوذ من عذاب القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على القبر قال يا إخوتا مثل هذا فأعدوا. عثمان رضي الله عنه لما يقف على القبر يبكي يقول القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. نعم. قال ومنكر ونكير، وهذا قد تكلمنا عليه، اسمان لملكين كريمين موكلين بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، بسؤال الموتى في الحياة البرزخية. ويكون العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد في الحياة البرزخية، وهو في حق الروح أكمل، وفي الآخرة على الروح والجسد سواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والكرام الكاتبون حق.
الكرام الكاتبون وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم فهم الأمناء على أعمال العباد والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان منها من شر. قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة كرام يكتبون ما يعمل العباد، وهناك الحفظة، وهناك المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله، ويرسل عليكم حفظة. وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، تمشي في موكب عن يمينك ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، وأمامك وخلفك الحفظة، يمشي في موكب. ينبغي أن يستشعر المؤمن مثل هذا، وهذا من الإيمان بالملائكة. قل الله جل وعلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والملائكة يتشكلون لهم وظائف، هناك الكرام الكاتبين، هناك الحفظة، وأفضلهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في السور، وميكائيل موكل بالقطر، وملك الموت، وهكذا هناك ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون ويتتبعون مثل هذه المجالس، وظائف عظيمة وجليلة. فيجب الإيمان في الملائكة، وأن الإنسان كل ما يتكلم به مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يفارقون المكلفين أبدا، ولا يمكن أن يخفى عليهم شيء من أعمال بني آدم الظاهرة والباطنة، لأن الله تعالى أعطاهم قدرة وطاقة، وهو على كل شيء قدير. من يوم ما يبدأ قلم التكليف يبدأ الإنسان يكلف ويحاسب. على الإنسان أن يتقي الله في ذلك، وأن يستشعر هذا الأمر العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق.
والبعث من بعد الموت حق. البعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للجزاء والحساب. للجزاء والحساب. والجزاء على الأعمال فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر التي لا يتم إيمان العبد إلا بها جميعا، وذلكم البعث والنشور. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حتى اليهود والنصارى آمنوا بالبعث، لكن كفار قريش منهم من أنكروا البعث. زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والأدلة على إثبات البعث كثيرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.
وأهل الكبائر في مشيئة الله. الكبائر جمع كبيرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في ضابط الكبيرة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو عذاب، كما نقل ذلك ابن جرير عنه في تفسيره. قد ذكر يروى عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال لسائل: هي إلى السبعمائة أقرب. غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد وعد الله جل وعلا مجتنب الكبائر من عباده أن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يدخلهم مدخلا كريما. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفران لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. أهل السنة والجماعة يقول: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مسلما فاسقا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما الخوارج يقول: مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة منعزلة عن الكتاب والسنة، أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين أهل الضلال وأهل البدع في هذه الأبواب. فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب، بكبائر الذنوب، ويحكمون على أهلها بالخلود في النار إن ماتوا بغير توبة. وبين المرجئة، المرجئة الجهمية الذين يرون أن أهل الكبائر من أهل الإيمان الكامل، عندهم أفسق الأمة إيمان كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل عليه السلام. هؤلاء في غلو، هؤلاء في جفاء وفي تساهل، وأهل السنة والجماعة وسط، وسط أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله، إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته لكن يكون مآله الجنة. فكل موحد مآله الجنة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. قال: قال وأهل الكبائر في مشيئة الله، مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل. نعم، قرأت الذي بعده. ولا نكفر،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل.
وهذا كذلك بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم. والمراد بأهل القبلة الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل وأقاموا فرائضه، مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر، فإن أهل السنة والجماعة لا يحكمون عليهم الكفر، فهم تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عذبهم بقدر جنايتهم ثم يكون مآلهم الجنة، وإن شاء عفا عنهم ولا يكون خالدا في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر، ما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وأصحاب الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. أما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنب دون هذه المذكورة. وأما الخوارج فكما قلنا لكم، في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. وأما المرجئة فعندهم تساهل في ذلك. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الجهاد وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، لكن بشروط. الجهاد عبادة له شروط، ليس فوضى. يكون جهاد شرعي بإذن ولي الأمر تحت راية بإذن الوالدين، وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية إلا في المواطن التي ورد أنه يتعين فيها الجهاد، إذا داهم العدو البلد، وإذا استنفر ولي الأمر الشخص الجهاد، وإذا حضر المؤمن موطن القتال ومعركة القتال لا يجوز له أن يفر من وجوه الكفار. هذه المواطن يكون فيها الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. أما القول بأن الجهاد مطلقا فرض عين كما قرر بعض رموز التنظيمات الجماعات المنحرفة، فإن المرأة تخرج بغير إذن وليها والابن يخرج بغير إذن ولي أمره، فهذا قول باطل رد عليه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في كتاب الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، وقدم له سماحة الشيخ صالح الفوزان وشيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. الجهاد يعقد رايته وألويته السلطان، له بيعة في أعناق المسلمين، فهو الذي يكون الجهاد بإذنه. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على السلطان في الأرض لو كان جائرا، لا بالكلمة التي تؤلب على الخروج ولا بالفعل كما يفعل الخوارج. قال ولا الحج كذلك الحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، الحج مع إمام المسلمين، ولا نرى الخروج. هذا قرأته لبعض
رأيتم استراحة شيخ أو نواصل الأخوة مجهزين استراحة نكمل بعد الصلاة ولا نواصل؟
أيوة نكمل، بس أشوف قبل الأذان بعشر دقائق حتى يذهب الأخوة لغاته. والله
طيب
كم بقى؟
باقي 25 تقريبا.
أيوة نواصل قليلا.
أحسن الله لك. قال رحمه الله ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة.
نعم، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يرون الخروج على الأئمة بخلاف الخوارج والمعتزلة ونحوهم ممن يرون الخروج على الأئمة، من يرون الخروج على الأئمة. والخروج أنواع، الخروج أنواع. أولا خروج بالاعتقاد، أن يرى الخروج وإن لم يتكلم وإن لم يخرج، يعتقد الخروج ساكت ولكن يعتقد الخروج، هذا يقول الشيخ صالح الفوزان خروج بالقلب. النوع الثاني الخروج بالقول، وهم الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج بالتأليف والتحريض على الولاة وعلى الحكام في التغريدات وفي الكلمات وفي المحاضرات وفي المواقع والمنتديات، ممن يقولون للشباب ها ثوروا ثوروا، ويقول لهم إنها ثورات مباركة، الله المستعان. وآخر يقول أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول ما هي إلا سنيات وترون ماذا يحصل. قد رأينا والله مثل هذا، رأينا ما الذي حصل، ما رأينا إلا دماء سفكت، مئات الآلاف دماء سفكت، وأعراض انتهكت، ومساجد ومساكن دمرت، وملايين شردوا من بيوتهم وهم بين أهليهم وأولادهم يسرحون ويلعبون على الخيول وفي المنتزهات يتمشون، والمسلمين في المآسي. هذه نتائج الثورات وما خلفته، ما خلفه تنظيم الإخوان المسلمين لإرهاب على الأمة. فالواجب الحذر والتحذير من هؤلاء ومن دعاة الباطل. والنوع الثالث الخروج بالفعل، وهو الخروج بالثورات وبالانقلابات وبالقتال ونحو ذلك. قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، كذلك القتال في الفتنة الذي لم يتبين فيه المحق من المبطل، لا تجنب أهل العلم أو أهل الناس الدخول في قتال الفتنة، بل جاء في بعض النصوص الأمر بكسر السيوف والجلوس في البيت. فأبو برزة رضي الله عنه أيام القتل في عهد ابن الزبير ومروان رفض ولم يدخل في ذلك، وقال لم يقتتلوا إلا من أجل الدنيا. وكذلك جاء عن ابن عمر ومحمد ابن مسلم وغيرهم تركوا القتال في الفتنة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب من تقرير هذا الأصل، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وإن جاروا. الأدلة على هذا كثيرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شطئنا ومكرهنا وعسرنا وسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قل صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال صلى الله عليه وسلم: السامع المطيع لا حجة عليه والسامع العاصي لا حجة له. أما الآن الذي يدعو للسمع والطاعة عند أهل البدع يقال لهم غلاة الطاعة، وهكذا يقال لهم عملاء ونحو ذلك، ولا يضرهم ذلك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يبينون ويقررون مذهب السلف ولا يضرهم كلام أهل البدع. ولا ننزع يدا من طاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على إمام يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وفي الحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول، ستكون أمراء فتكثر، فو ببيعة الأول. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى يتمكن من يتمكن للوضوء.
صلى الله عليه وسلم.
ونكمل إن شاء الله ما تيسر بعد الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر معكم بإذن الله تعالى في هذه الليلة في هذا المتن من متون العقيدة، وهو كتاب أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. وما هي إلا مذاكرة، وهذا المتن يحتاج إلى وقت أطول، ولكن نرجو إن شاء الله أن نأخذ ما تيسر في هذين المجلسين، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نعم.
صلى الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: أصول السنة واعتقاد الدين. أخبرنا أبو يزيد الشامي قراءة عليه قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البردعي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هذا الكتاب هذه العقيدة للإمام أبي حاتم الرازي وهو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران يكنى أبا حاتم، وقد اشتهر بهذه الكنية ويقال له الرازي نسبة إلى وطنه الري بزيادة زاي، وأصله من أصبهان، إمام من أئمة العلم، بدأ كتابة الحديث سنة 920 أي وعمره 14 سنة، ورحل في طلبه وهو صغير، فرحل إلى الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق وحمص إلى غير ذلك مما هو معروف من هدي العلماء، وبالأخص في ذلك الزمن من كثرة الرحلة في طلب الحديث والعلم، ممن روى عنهم روى عن محمد بن عبد الله الأنصاري وعثمان بن الهيثم وغيرهم، وممن رووا عنه روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابنه عبد الرحمن وغيرهم، وخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد أثنى عليه الأئمة، قال أبو بكر الخلال أبو حاتم إمام في الحديث، وقال ابن فراش كان من أهل الأمانة والمعرفة، قال النسائي ثقة، قال أبو نعيم إمام في الحفظ والفهم إلى غير ذلك. توفي أبو حاتم الرازي سنة 77 وأما أبو زرعة الرازي فهو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، كنيته أبو زرعة، يقال له الرازي نسبة إلى الري بزيادة زاي وهي بلده. رحل أبو زرعة إلى الحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومرو، وروى عن كثيرين، وروى عن أبي عاصم وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة وغيرهم، وممن روى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، ممن خرج حديثه مسلم في صحيح والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من الأئمة، وقد أثنى عليه العلماء على حفظه وورعه، قال فيه النسائي ثقة، قال الخطيب كان إماما رزينا حافظا مكثرا صادقا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي وكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول ما جاوز النهر أفقه من إسحاق ولا أحفظ من أبي زرعة. توفي رحمه الله بالري سنة 64 عليهم رحمة الله. هذه العقيدة مدونة فيها عقائد أهل السنة والجماعة،
سأل فيها ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة كعادته، يسألهما عن الأحاديث والعلل وعن تراجم الرجال، لأنهما جبلان في العلم والحفظ والدين، عقيدة وشريعة. وهنا السؤال عن أصول الدين. أولا، وعما أدركاه من العلماء ماذا يعتقدون، ما هي عقيدتهم، ما هو منهجهم، وما أدرك عليه علماء الأمصار. ثم ابتدأ رحمه الله بسنده، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان كالشهادتين كأركان الإيمان التي يصرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان قول باللسان لمن هو قادر على النطق، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه فيتفق عليه القلب واللسان على صحة القول، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. والمراد به كل عمل يزاول بالحواس والجوارح من الفرائض والواجبات والمستحبات كالصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أي أن الإيمان الذي توفرت قيوده الأربعة يزيد وينقص، فزيادته بالإيمان بالطاعات على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال، وينقص بالمعصية. هذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لا ينقصون منها شيئا: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسولي. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقول الشيخ رحمه الله إن الإيمان قول وعمل، أي قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح يزيد وينقص. والأدلة على ذلك كثيرة، بسطها يحتاج إلى وقت، من قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد وينقص. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم منكن. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله: عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قال هذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا عقلا. يقول لا تقبل الاشتباه لا شرعا ولا حسا ولا عقلا، وهي صريحة في النصوص في زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك الحس والواقع يشهد لذلك. يقول فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في أخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، فيقول هذه المسألة لا تشبه لا تقبل اشتباه. وكذلك في العبادات الظاهرة والباطنة، يقول كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة، أحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة والآخر يصليها مشغول البال إلى آخره، وهذا أمر واضح ولله الحمد والمنة. هذا هو المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف معتقد أهل البدع في مسألة الإيمان. فالمرجئة مثلا، المرجئة الجهمية، يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، معرفة القلب وكفى، من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن عند مرجئة الجهمية، مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول باطل، وعلى قولهم إبليس عرف ربه. القول الثاني الكرامية، وهم من المرجئة، عندهم الإيمان النطق باللسان، وعلى قولهم من يدخل في الإيمان، ويلزم على قولهم أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بالدرك الأسفل من النار بأنهم مؤمنون كامل الإيمان. والقول الثالث المعتزلة والخوارج، عندهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وقالت الأشاعرة ومن معهم إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد على خلاف بينهم، ولكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فمن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، والمذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. القرآن الفرقان الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وألفاظ وصور وآيات، تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا، وبلغها جبريل عليه السلام بلا زيادة ولا نقصان. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. منه بدأ، أي ابتدأ الكلام من الله، أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل كذلك بدأ من أي من البدو وهو الظهور، وقيل بدأ من البداية، وعلى كلا المعنيين المعنى حق، إذ أن كلام الله عز وجل تكلم به عز وجل حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان عندما يحصل ما يحصل، يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ويصبح الناس وليس في المصحف آية، وهذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قال: القرآن كلام الله بجميع جهاته، أي حروفه وألفاظه، حروفه وألفاظه، يعني إذا لفظ به اللسان وإذا كتب فهو كلام الله عز وجل، كلام الله، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف مذاهب أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، الذين قالوا الأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، الأشاعرة قالوا القرآن الذي نقرأه هو عبارة عن كلام الله، الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المعتزلة فهم قالوا إن القرآن مخلوق بالإضافة إلى نفي الصفات، نفي الصفات. وأما الجهمية الغلاة فقد نهوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للمنهج الحق، وأن القرآن كلام الله كلم به حقيقة، كلام الله حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، والله تعالى يتكلم. قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ نادى ربك موسى، قال جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وأهل السنة يقولون كلام الله الكلام فيه قديم النوع حادث الآحاد، فهو صفة فعل كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله، صفة فعل وصفة ذات، فهو باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه بها فمن صفات ذاته كعلمه سبحانه، بل هو من علمه وأنزله بعلمه. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام وتكلمه بمشيئته وإرادته من شاء، فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام صفة قديمة بقدمه، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
نعم، والقدر خيره وشره من الله جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الاعتقاد الجازم، لأن الله جل وعلا قدر المقادير كلها، أي وقد جرى بها القلم كلياتها وجزئياتها، علويها وسفليها، جرى بها القلم. والقدر له أربع مراتب، كما قال الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، مرتبة العلم، كتابة مولانا مرتبة الكتابة، وخلقه مرتبة القلب، علم كتابة مولانا المرتبة الثانية، الكتابة مشيئته المرتبة الثالثة، وخلقه المرتبة الرابعة. والتقدير ينقسم إلى أربعة: التقدير الأزلي، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. فالقدر يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. يجب الإيمان بالقضاء والقدر. سادسها: الإيمان بالأقدار. قال الشيخ حافظ: فأيقنا به ولا تماري، لا تماري ولا تجادل في القدر، فالقدر سر من أسرار الله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يخاصم في القدر، غضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قال: أبي هذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ظلت الطوائف في باب القدر، ممن يعني اشتهرت بالخلاف فرقتان متضادتان في القول والمعتقد. فرقة الأولى القدرية، والفرقة الثانية الجبرية. فأما القدرية فافترقت إلى فرقتين، فرقة أشد غلوا من الأخرى، إذ قالت الأولى: إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، فضلوا ضلالا بعيدا. وأما الثانية قالت: إن الله قدر الخير، خلق الخير وقدره، ولم يخلق الشر ولم يقدره، وإنما العباد هم الذين يخلقون الشر ويعملونه بمشيئتهم المطلقة. وهؤلاء جميعا كذبوا القرآن. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ومن كذب القرآن كفر. لهذا عبد الله بن عمر تبرأ منهم، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وما ذلك؟ لأن القدرية جعلوا مع الله شركاء غير محصورين من البشر، تشبهوا بالمجوس. ولهذا روي في الحديث: مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه. لماذا؟ لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر. قالوا: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والقدرية زادوا عليهم في الجرم، فجعلوا مع الله خالقين غير محصورين من البشر، كل واحد يخلق فعل نفسه، فعطلوا الرب جل وعلا من خلقه وقدرته. وهذا مذهب الرديء. وتقابلهم الطائفة الجبرية أو المجبرة، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله، وقالوا: إن الفاعل الحقيقي هو الله، والبشر ليسوا بفاعلين على الحقيقة. ونسبة الأعمال إلى الله قالوا نسبة الأعمال إلى الخلق مجاز ليست حقيقة، وهؤلاء مذهبهم باطل، لأن الله جل وعلا خلق المكلفين وأمرهم ونهاهم، أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأقدرهم على فعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، ويفعل الخير ويترك الشر، فمن عمل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه وعلى هذا الأساس يترتب الثواب والعقاب، يترتب الثواب والعقاب. قال الله تعالى: إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فنسبة الأعمال إلى العباد نسبة عمل وكسب بقدرة واختيار، والله تعالى هو المقدر وهو صاحب الفضل والإحسان. العبد له مشيئة وله قدرة، لكن مشيئته وقدرته تابعة لمشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الجبرية فقالوا: لا، العبد كالشجرة في مهب الريح أو كالحجر الذي يتدهده، لا قدرة لهم ولا اختيار. ومن لازم قولهم رفع اللوم عن العاصي، وهو مذهب سيء. هل يحتج بالقدر على المعاصي؟ لا، إنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة يقول: قدر الله وما شاء فعل. أما المعاصي فلا يحتج بالقدر على المعاصي، إلا إذا تاب الإنسان من المعصية، كما ذكر الإمام ابن القيم: إذا تاب الإنسان من المعصية ثم ألح عليه أو تكلم عليه فيقول: قدر الله علي وأن وقعت في كذا، وتبت إلى الله. أما كونه يقع في المعاصي ويقول: قدر الله علي أن أفعل المعاصي، هذا لا حجة له، لا حجة له، لأن الإنسان يعمل الأعمال بقدرته واختياره، والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل. وأنت إذا أتيت إلى هذا وضربته وقلت له: قدر الله علي أن أضربك أن أضربك، ما احتج بهذا للقدر، فلا حجة لهم على ذلك أو في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم.
وهذا أيضا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربع، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل، وهو خير هذه الأمة، ويليه الفاروق عمر رضي الله عنه، ويليهما عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويليهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا إجماع الأمة الذين يعتد بإجماعهم، وأن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الخوارج الجفاة وبين الروافض الغلاة. أهل السنة والجماعة وسط، فيعرفون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم ومكانتهم، وما يستحقونهم من تقدير، وأثنى الله عليهم عدلهم، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية، والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث. قل صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. أما الروافض فغلوا في أهل البيت وخصوصا في علي بن أبي طالب وفاطمة وأبنائهما، وكفروا الصحابة إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا، وعلى رأسهم كفروه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما، بل فسروا الجبت والطاغوت والعياذ بالله بأبي بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. وهم فرق، روافض فرق المؤلهة، وهم الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واعتقدوا فيه ما لا يجوز أن يكون لمخلوق، فأحرق علي بن أبي طالب بعضهم بالنار، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. الفرقة الثانية السابة هم من يتقرب إلى الله بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الفرقة الثالثة الزيدية ذلك، وهم القائلون بتفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين، غير أنهم لا يؤلهون عليا ولا يسبون الشيخين مثل المؤلهة والسابة. وهناك من الفرق التي هي تابعة للروافض الاثنى عشرية والإمامية تسمى الإمامية والإسماعيلية. وأما الخوارج فهم كفروا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، وقاتلوه واستحلوا دماءهم، فأهل السنة والجماعة وساق بين هؤلاء، بين الروافض وبين الخوارج، يعرفون للصحابة مكانتهم وفضلهم. كيف يا إخوة من يطعن في صحابة رسول الله كحال سيد قطب؟ مطاعن كثيرة له في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في بعض أنبياء الله عز وجل، حينما يقول: وحين يركن معاوية أي عمرو بن العاص وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، إلى أن قال: لا يملك أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل والعياذ بالله. مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله جمعها الشيخ ربيع في مجلد مطاعن في صحابة رسول الله. ومع ذلك الإخوان المسلمين يقولون: الإمام الشهيد، عندهم إمام. يا سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أين الغيرة على صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الفتن ومن الضلال. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق.
نعم، العشرة مبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص برحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، والزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يهتدون له بالجنة، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشكون ولا يتوقفون ولا يترددون. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة. ومن ذلك قصة المرأة التي كانت تسرع شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. بلال بن رباح شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال سمعت دفين عليك في الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الرجل ثابت بن قيس بن شماس الخطيب شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرجل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، نشهد له بالجنة. قال وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق نشهد لهم بالجنة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله والترحم على جميع.
وأما من كان من لم يشهد له الرسول فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار. نعم.
قال رحمه الله والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والكف عما شجر بينهم.
نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تحللت ردة في الأصح، ولو تحللت ردة في الأصح. المراد الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عليهم، الترحم عليهم والترضي عليهم. وأهل الصحابة يترضى عليهم ويترحم عليهم، وهي سنة السلف الصالح أن صاحب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد اسمه مباشرة رضي الله عنه. هذا هو الأسلوب الغالب، الغالب في الصحابة أن يقال رضي الله عنه. وقد يزيد ورحمه الله، وما ذلك إلا لمحبتهم. وغيرهم من التابعين ومن بعدهم يترحم عليهم، الغالب الترحم عليهم، ولو قال في بعض الأحيان ورضي الله عنه فلا بأس، ولا الغالب على التابعين ومن بعدهم الترحم عليهم. فالصحابة يترحم عليهم، فمن حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل. فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وجاهد بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عليه، بخلاف أهل البدع. فأهل السنة في والجماعة وسط بين مذهب الروافض ومذهب النواصب، وهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرون أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، وكذلك يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، ويتبرؤون عما يقوله الروافض في الصحابة وعما يقوله الخوارج، ويتبرؤون عما يقوله النواصب في أهل البيت، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة، كما قال الشيخ حافظ ثم السكوت واجب عما جرى من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، عنه وأجر الاجتهاد نثبت، فكلهم مجتهد. فلا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة، نعرف فضلهم مكانتهم، نترضى عليهم. نعم.
أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. قول: وقال وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما إلى آخر ما قال. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الرب جل وعلا عموما الواردة في الكتاب والسنة وفي استواء الله على عرشه خصوصا، وأن الله تعالى مستوى على عرشه حقيقة بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. والاستواء جاء في 7 آيات في كتاب الله عز وجل مصرحا بأن الله استوى على عرشه. والاستواء له معاني، فمتى عدي بعلى فإن المراد به العلو والاستقرار. قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: لتستوى على ظهوره. وإذا عدي بإلى فمعناه القصد إلى الشيء. قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء. وأما إذا عدي بالواو فيراد به المساواة، يقال استوى الماء والخشبة. وقد يأتي بدون حرف تعدية ويكون المراد به التمام والكمال. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالاستواء هنا عدي بعلى معناه العلو والاستقرار. يقول أهل العلم: الاستواء من صفات الفعل، والعلو من صفات الذات. وقد جاء في إثبات العلو كما ذكر الإمام ابن القيم أكثر من 1000 دليل، وهي كثيرة. قال: وأن الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. علمه في كل مكان جل وعلا، معنا بعلمه وإحاطته واطلاع سبحانه، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. ولا يجوز أن نكيف الاستواء، لا يجوز التكييف. تعرفون لما سئل الإمام مالك رحمه الله وأثر عن ربيعة الرأي وعن أم سلمة، سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. وهذا الجواب من الإمام مالك ليس خاصا بالاستواء فقط، هذا عام في جميع الصفات. كل سؤال عن الكيفية يجاب عنه بذلك. فلا، ولهذا يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. لا يسأل عن الكيفية في باب الصفات، كما أنه لا يسأل بلما في باب القدر، لما قدر كذا، لما كتب كذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قواعد مهمة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قوله: التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الخالق الباري له سمع وله بصر وله علم، وكذلك المخلوق له سمع وله بصر. لكن يقول أهل العلم: صفات الخالق تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله. كذلك من القواعد: القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. كذلك القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات، على الماتريدية الذين أثبتوا 8 صفات. يقال لهم كما أنكم أثبتتم 7 صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الناس. وفق الله أهل السنة والجماعة للمنهج الحق، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بلا تحريف، بلا تحريف، لا يحرف أهل السنة والجماعة، لا تحريف لفظي كالتحريف اللفظي كتحريف لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، حرف أهل التحريف بالنصب قال وكلم الله ليكون الكلام من جهة موسى عليه السلام لا من الله، لا تحريف، ولا تحريف معنوي كمن فسر الوجه بوجه الله تعالى بثوابه وعينه برعايته ويديه بنعمته وقدرته إلى غير ذلك. كذلك من التحريف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تحريف المعطل قوله مستولى، لتحريف. ولهذا يقول الإمام ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود في قولهم في قوله تعالى وقولوا حقة قالوا حنطة، نون اليهود ولام جهمي في قولهم استوى قالوا استولى، هما في وحي رب العرش زائدتان من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل كذلك ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل الكلي كتعطيل الجهمية من ينفون الأسماء والصفات عن رب جل وعلا، ولاة الجهمية، والمعتزلة من ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير إلى آخره. وتعطيل الجزء وهو من تعطيل من الأشاعرة، تعطيلهم جزئي، أثبتوا 7 صفات وأول الباقي. وحتى إثباتهم لهذه الصفات 7 ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها ليس لأن النص والدليل، فإثباتهم لها ليس على منهج أهل السنة والجماعة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف. أهل السنة لا يسألون عن الكيفية، لا يسألون عن الكيفية، بل التفويض كذلك أهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، كل الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله، إنما يفوضون الكيفية بخلاف أهل البدع، وهم المفوضة الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لا يشبهون الخالق بالمخلوق، لا يقولون له يدان كأيدينا وعينان كأعيننا وسمع كسمعنا، لا، ولا يشبهون المخلوق بالخالق كالنصارى، وهم النصارى الضالون الذين أخبر الله عنهم بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وقال رحمه الله ابن القيم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يستويان. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم، والله تعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كلامه كيف شاء وكما شاء. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بل الأحاديث فيها متواترة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث الرؤية متواترة. وما أنكرها إلا أهل البدع كالضلال كالجهمية والمعتزلة وأهل الإلحاد. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، بل هذا هو أكمل نعيم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وعصابة الإسلام على أن أهل الإيمان يرون ربهم بالأبصار عيانا عيانا. والأدلة في هذا كثيرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فإن المراد به النظر بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإذا عدي بفي فالمراد به التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فالمراد به الانتظار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، معرهم الانتظار. وهنا عدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة، والثاني من النظر. والله تعالى يقول: ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المراد بالمزيد والزيادة فسر النظر إلى الرب جل وعلا. حديث كثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية: الشمس، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فافعلوا، الصبح والعصر. وفي رواية: صحوا لا تضامون، في رواية: لا تضامون. وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وقد ظلت الطوائف في رؤية الرب جل وعلا، فمن هناك من غلا في إثبات الرؤية، من غلا في إثبات الرؤية كالصوفية والقبورية، منهم من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهناك من نفى رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، وأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. والطرف الحق والقول الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، بأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة، ولا يراه أحد في الدنيا وأما قوله تعالى ما استدل به المعتزلة ربي أهريني أنظر إليه قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فلا حجة لهم في نفي الرؤية، ورأوا أن النفي هنا نفيا مؤبدا. وقد رد ابن مالك قال ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، فالنفي ليس مؤبدا. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فهنا ليس نفيا للرؤية إنما النفي للإحاطة. نحن نرى الشمس الآن والقمر رؤية لله المثل الأعلى بلا إحاطة، وكذلك الرؤية رؤية المؤمنين لربي في الجنة يرونه بلا إحاطة كما قال أهل العلم. ومن جحد الرؤية رؤية الله في الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن يبلغه العلم في ذلك ويعرف بذلك وممن تبلغه الشرائع ويعرف بذلك فإن أصر على الجحود بعد العلم قال أهل العلم فإنه يكفر بذلك. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
نعم. الجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. من أنواع الإيمان الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. قال الشيخ حافظ والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، موجودتان لقوله تعالى أعدت للمؤمنين في الجنة وفي النار أعدت للكافرين، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. أما أهل البدع والضلال فإنهم ينكرون ذلك على اختلاف في أقوالهم، على اختلاف في أقوالهم، كمذهب الجهم بن صفوان إمام المعطلة والعياذ بالله ينكرون وجود الجنة ويقولون وجودها الآن عبث، نسأل الله السلامة والعافية. فهما موجودتان لا تفنيان أبدا، وأبدية النار كذلك لا تفنيان أبدا. وهناك أقوال من أقوال أهل الضلال، منهم من قال من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، من دخل النار لا يخرج، كقول الخوارج والمعتزلة. ومنهم من قال أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم نارية ويتلذذون بالنار والعياذ بالله، كقول إمام الاتحادية بن العربي بن الفارض. ومنهم من قال أهلها يعذبون ثم يخرجون منها ويخلفهم أقوام وهم اليهود، قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ومنهم من قال يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ذكرها من باب أن يعرف كيف بلغ بهم الضلال والانحراف لما فارقوا الكتاب والسنة وفارقوا المنهج الحق، وقعوا في تخبطات وضلالات. آيات صريحة في كتاب الله تدل على وجود الجنة والنار وهو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله والصراط حق.
الصراط بحق، أهل السنة والجماعة يثبتونه حقيقة للأدلة الواردة في الكتاب والسنة، وهو الجسر الممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، وقيل هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. والناس يختلفون في السرعة عليه، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كسعي الرجال. ومنهم من تكون له شمعة على ظهر إبهامه اليمنى تشع تارة وتنطفئ تارة، ومنهم من يزحف على بطنه، وكثير من الناس يسقطون. نسأل الله السلامة والعافية. وعليه كلاليب كشوك السعدان، والصراط تمر عليه أمة الإجابة. أما المشركون الصرحاء أما الكفار الصرحاء والمشركون والملحدون فإنهم يساقون إلى النار سوقا، يساقون إلى النار سوقا. وقد أنكر الصراط المعتزلة، منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه. وأول من يجوز الصراط من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. وأهل النفاق يمرون على الصراط، فإذا توسطوا الصراط أطفأ الله نور المنافقين، يوم يقول المنافقون والذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
والميزان له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، وقد دل على ذلك الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين، كما قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقد جاء في الصحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة، ما هو الشيء الذي يوزن؟ على أقوال من أهل العلم: من قال الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران إلى آخره. أخذوا بشيء من هذا الدليل وفهموا منه أن الذي يوزن العمل كأنهما غمامتان أو ظلتان أو فرقان من طير صواف، يعني تأتي ثواب القراءة. ومن أهل العلم من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة يخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فلا يذكر شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، والـ99 سجل في كفة، فتطيش بها لا إله إلا الله. قالوا الذي يوزن وصحائف الأعمال. والقول الثالث الذي يوزن هو ثواب العمل وثواب العمل. والقول الرابع أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله، العامل وعمله وصحيفة عمله، وهذا هو القول الأقرب والأرجح. ومن ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباث وكان نحيفا، فضحك بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وفي الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فتوزن الصحف وتوزن الأعمال ويوزن صاحب العمل، هذا هو القول الحق. والميزان من أنكره؟ أنكرته المعتزلة والخوارج، ينكرون الوزن والميزان ويقولون المراد بالميزان هو العدل، يؤولون الميزان بالعدل، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق.
والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والنصوص في ذكر الحوض وتفسيره الكوثر به وصفته كثيرة جدا، كما مر معنا في النظم شفاعة والحوض، الحوض حديث متواترة بلغت مبلغ التواتر، ويصب فيه ميزابان من الجنة، يصب فيه من الكوثر، صب في الحوض من الكوثر، وحافتا كما جاء في بعض الآثار من الدرر من الذهب. وهل لكل نبي حوض؟ محل خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث سمرة: إن لكل نبي حوضا. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم في صحته، والشيخ الألباني رحمه الله قال هو حسن أو صحيح، يعني محتمل الصحة محتمل الحسن، لكن يقول أهل العلم على القول بصحته فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حوض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقف على الحوض وتأتي أقوام لكي يشربوا من حوضه فتطردهم الملائكة، فيقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. ولهذا في الحديث: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من أسباب شرب من الحوض الثبات على السنة وعدم الخروج على الأئمة، من أسباب الشرب على الحوض أن يكون غير محدث في الدين وغير مبدل، إنهم غيروا وبدلوا. وأذكر قصة ذكرها لنا الشيخ زيد رحمه الله عن شيخنا الشيخ، يقول: جاء رجل ونحن في الحج من الصوفية يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فجاء به للشيخ أحمد رحمه الله، فقال له الشيخ أحمد: ما تقول في قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ يقول: فسكت الرجل ما أجاب. كذلك ما هو الجواب عن قوله أصيحابي أصيحابي؟ قيل المراد بهم من ارتدوا من الأعراب بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد، ينادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، لقد غيروا وبدلوا، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. وبعض العلماء يدخل فيهم أهل البدع لأنهم بدلوا وغيروا، بدلوا وغيروا. هل القول الصحيح والأقرب أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده، قبل الصراط لا بعده؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والشفاعة حق.
والشفاعة حق. قبل أن ندخل في الشفاعة، هنا الكلام لابن عبد البر كنت قد دونته. يقول ابن عبد البر رحمه الله: من كل من أحدث في الدين، كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وسائر أصحاب الأهواء. والكوثر كما قلنا يصل ماؤه يمد إلى الحوض. قال: والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. الشفاعة لغة الطلب، وشرعا هي سؤال الله تعالى التجاوز عن الذنوب والجرائم. والشفاعة بمعناها العام شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون لهم، وهي التي نفاها القرآن كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. كل من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهي لأهل التوحيد، شفاعة لأهل التوحيد، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الشفاعة في عمه أبي طالب، بهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تنفعه، لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الخامس الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها. وفي الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد وغيره. والنوع السادس الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ونوع سابع الشفاعة في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة فيدخلوها. وكذلك الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد انقسم الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. القول الأول المشركون والنصارى والمبتدعين الغلاة في الأولياء وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، وقد أنكر الله عليهم ذلك، فقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القول الثاني هم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. القول الثالث هم أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، بل جميع أنواع الشفاعات المثبتة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق.
وعذاب القبر حق، نعيم القبر وعذابه حق، وهو أول منازل الآخرة، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم حتى تأتي الدار الآخرة. وينكر عذاب القبر معتزلة ومن قلدهم من أهل الضلال، والأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة متواترة. لهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: تواترت النصوص في عذاب القبر وأجمع عليه المسلمون، فمن أنكره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا والعياذ بالله. قال الله تعالى عن فرعون قومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر العذاب الأدنى بعذاب القبر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان هي كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبري، وفي رواية لا يتوقى، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي الحديث الآخر: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الحديث الآخر: إن يهودا تعذب في قبورها. وقد أمرنا أن نتعوذ في كل صلاة بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومفتنة المحيا والممات ومفتنة المسيح الدجال. تعوذ من القبر. وجاء في الحديث: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. كلها أدلة في إثبات عذاب القبر ونعيم، مع ذلك تجد من هؤلاء الضلال وهذا البدع من ينكر عذاب القبر ونعيم. ورحم الله الشيخ حافظ حيث قال: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. عذاب القبر ونعيمه يعني ثابت. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت المؤمن في القبر عندما يأتيه منكر ونكير فيقولان لا، يقعدان ويجلسانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأمنا به وصدقناه، ودين الإسلام. أما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. ما ينفع التقليد، لا ينفع التقليد في العقيدة، لابد من الإيمان. والإنسان يتعوذ من عذاب القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على القبر قال: يا إخوتا مثل هذا فأعدوا. عثمان رضي الله عنه لما يقف على القبر يبكي، يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. نعم. قال: ومنكر ونكير، وهذا قد تكلمنا عليه. اسمان لملكان لملكين كريمين موكلين بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، بسؤال الموتى في الحياة البرزخية. ويكون العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد في الحياة البرزخية، وهو في حق الروح أكمل، وفي الآخرة على الروح والجسد سواء. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: والكرام الكاتبون حق.
الكرام الكاتبون وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان منها من شر. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة كرام يكتبون ما يعمل العباد، وهناك الحفظة، وهناك المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أمامه وخلفه، يحفظونه من أمر الله، ويرسل عليكم حفظة. وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال: الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، تمشي في موكب، عن يمينك ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، وأمامك وخلفك الحفظة، يمشي في موكب. ينبغي أن يستشعر المؤمن مثل هذا، وهذا من الإيمان بالملائكة. قل الله جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والملائكة يتشكلون، لهم وظائف، هناك الكرام الكاتبين، هناك الحفظة، وأفضلهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ السور، وميكائيل موكل بالقطر، وملك الموت، وهكذا. هناك ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون ويتتبعون مثل هذه المجالس، وظائف عظيمة وجليلة. فيجب الإيمان في الملائكة، وأن الإنسان كل ما يتكلم به مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يفارقون المكلفين أبدا، ولا يمكن أن يخفى عليهم شيء من أعمال بني آدم الظاهرة والباطنة، لأن الله تعالى أعطاهم قدرة وطاقة، وهو على كل شيء قدير. فمن يوم ما يبدأ قلم التكليف يبدأ الإنسان يكلف ويحاسب. على الإنسان أن يتقي الله في ذلك، وأن يستشعر هذا الأمر العظيم. نعم.
أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق.
والبعث من بعد الموت حق. البعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للجزاء والحساب. الجزاء والحساب، والجزاء على الأعمال فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر التي لا يتم إيمان العبد إلا بها جميعا، وذلكم البعث والنشور. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حتى اليهود والنصارى آمنوا بالبعث، لكن كفار قريش هم من أنكروا البعث. زعم الذين كفروا أن لن الذي يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والأدلة على إثبات البعث كثيرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.
وأهل الكبائر في مشيئة الله. الكبائر جمع كبيرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في ضابط الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو عذاب كما نقل ذلك ابن جرير عنه في تفسيره. قد ذكر يروى عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى 70 أقرب. وقال لسائل هي إلى 700 أقرب. غير أنه لا كبير مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد وعد الله جل وعلا مجتنب الكبائر من عباده أن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يدخلهم مدخلا كريما. فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن لاجتنبت الكبائر. وفي رواية ما لم تغش الكبائر. أهل السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما الخوارج يقول مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد. والمعتزلة في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة منعزلة عن الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين أهل الضلال وأهل البدع في هذه الأبواب. فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويحكمون على أهلها بالخلود في النار إن ماتوا بغير توبة. وبين المرجئة الجهمية الذين يرون أن أهل الكبائر من أهل الإيمان الكامل. عندهم أفسق الأمة إيمان كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل عليه السلام. هؤلاء في غلو هؤلاء في جفاء وفي تساهل. وأهل السنة والجماعة وسط أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله. إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب وإما أن يعذب بقدر جنايته لكن يكون مآله الجنة. فكل موحد مآله الجنة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جل. قال وأهل الكبائر في مشيئة الله مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل. نعم قرأت الذي بعده ولا نكفر.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل.
وهذا كذلك بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم. والمراد بأهل القبلة الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل وأقاموا فرائضه مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر فإن أهل السنة والجماعة لا يحكمون عليهم الكفر فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم بقدر جنايتهم ثم يكون مآلهم جنة، وإن شاء عفا عنهم ولا يكون خالدا في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر، ما قال شيخنا الشيخ رحمه الله، وأصحاب الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. أما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنب دون هذه المذكورة. وأما الخوارج فكما قلنا لكم في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، والمعتزلة في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، وأما المرجى فعندهم تساهل في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الجهاد وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، لكن بشروط. الجهاد عبادة له شروط، ليس فوضى، يكون جهاد شرعي بإذن ولي الأمر تحت راية بإذن الوالدين، وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية إلا في المواطن التي ورد أنه يتعين فيها الجهاد، إذا داهم العدو البلد وإذا استنفر ولي الأمر الشخص الجهاد، وإذا حضر المؤمن موطن القتال ومعركة القتال لا يجوز له أن يفر من وجوه الكفار. هذه المواطن يكون فيها الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. أما القول بأن الجهاد مطلقا فرض عين كما قرر بعض رموز التنظيمات الجماعات المنحرفة، فإن المرأة تخرج بغير إذن وليها والابن يخرج بغير إذن ولي أمره، فهذا قول باطل. رد عليه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في كتاب الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، وقدم له سماحة الشيخ صالح الفوزان وشيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. الجهاد يعقد رايته و ألويته السلطان، له بيعة في أعناق المسلمين، فهو الذي يكون الجهاد بإذنه. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على السلطان في الأرض لو كان جائرا، لا بالكلمة التي تؤلب على الخروج ولا بالفعل كما يفعل الخوارج. قال: ولا الحج كذلك الحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الحج مع إمام المسلمين، ولا نرى الخروج. هذا قرأته لبعض
رأيتم استراحة شيخ أو نواصل الأخوة مجهزين استراحة نكمل بعد الصلاة ولا نواصل؟
أي نكمل، بس أشوف قبل الأذان بعشر دقائق حتى يذهب الأخوة لغاته. والله
طيب،
كم بقى؟
باقي 25 تقريبا.
نواصل قليلا.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة.
نعم، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يرون الخروج على الأئمة، بخلاف الخوارج والمعتزلة ونحوهم ممن يرون الخروج على الأئمة. من يرون الخروج على الأئمة، والخروج أنواع. الخروج أنواع: أولا خروج بالاعتقاد، أن يرى الخروج وإن لم يتكلم وإن لم يخرج، يعتقد الخروج ساكت ولكن يعتقد الخروج، هذا يقول الشيخ صالح الفوزان خروج بالقلب. النوع الثاني الخروج بالقول، وهم الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج بالتأليف والتحريض على الولاة وعلى الحكام، في التغريدات وفي الكلمات وفي المحاضرات وفي المواقع والمنتديات، ممن يقولون للشباب ها ثوروا ثوروا، ويقول لهم إنها ثورات مباركة، الله المستعان. وآخر يقول أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول ما هي إلا سنيات وترون ماذا يحصل. قد رأينا والله مثل هذا، رأينا ما الذي حصل، ما رأينا إلا دماء سفكت، مئات الآلاف دماء سفكت، وأعراض انتهكت، ومساجد ومساكن دمرت، وملايين شردوا من بيوتهم وهم بين أهليهم وأولادهم، يسرحون ويلعبون على الخيول وفي المنتزهات يتمشون، والمسلمين في المآسي. هذه نتائج الثورات وما خلفته، ما خلفه تنظيم الإخوان المسلمين لإرهاب على الأمة. فالواجب الحذر والتحذير من هؤلاء ومن دعاة الباطل. والنوع الثالث الخروج بالفعل، وهو الخروج بالثورات وبالانقلابات وبالقتال ونحو ذلك. قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، كذلك القتال في الفتنة الذي لم يتبين فيه المحق من المبطل، لا تجنب أهل العلم أو أهل الناس الدخول في قتال الفتنة، بل جاء في بعض النصوص الأمر بكسر السيوف والجلوس في البيت. فأبو برزة رضي الله عنه أيام القتل في عهد ابن الزبير ومروان رفض ولم يدخل في ذلك، وقال لم يقتتلوا إلا من أجل الدنيا، وكذلك جاء عن ابن عمر وعن محمد بن مسلم وغيرهم تركوا القتال في الفتنة. ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب من تقرير هذا الأصل، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وإن جاروا. الأدلة على هذا كثيرة، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شطئنا ومكرهنا وعسرنا وسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قل صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال صلى الله عليه وسلم السامع المطيع لا حجة عليه والسامع العاصي لا حجة له. أما الآن الذي يدعو للسمع والطاعة عند أهل البدع يقال لهم غلاة الطاعة، وهكذا يقال لهم عملاء ونحو ذلك، ولا يضرهم ذلك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يبينون ويقررون مذهب السلف ولا يضرهم كلام أهل البدع. ولا ننزع يدا من طاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا. يقول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على إمام يريد أن يشق عصاكم ويفدق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وفي الحديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم فو ببيعة الأول، ستكون أمراء فتكثر، فو ببيعة الأول. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى يتمكن من يتمكن للوضوء،
إن شاء الله عليكم جزاك
ونكمل إن شاء الله ما تيسر بعد الصلاة.